وقال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا الكتاب فإذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من زبة ونقشه محمد رسول الله فكأنما أنظر إلى بياضه في يده.
ثم أرد بحارة والله لكبنا وهي باب
اتخاذ الخاتم ليختم
به
اتخاذ الخاتم
ليختم به
وقول التبهيل عن
عودة التبهيل عن الكتاب ونحوه. المقصود من هذه الترجمة الغرض من اتخاذ الخاتم وأنه يتخذ لحكمة ولمصلحة ولفائدة وفيه بيان في الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله عن أنس بيان السبب الذي من أجله اتخذ الخاتم وأنه قيل له صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى الروم أنهم لا يقرأون الكتاب إلا إذا كان مكتوما اتخذ خاتما من ورق ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان السبب الذي من أجله اتخذ الخاتم. لهذا سبق أن مر أن بعض العلماء قال إن الأولى عدم اتخاذ الخاتم إلا لمن كان صاحب السلطان أو لمن يحتاج إلى الختم الذي يختم به إلى مثل السلطان أو من يكون له ولاية أو من يكون له ولاية فإنه يتخذ الخاتم. وقال الحافظ ابن حجر والأولى عدم اتخاذه إلا لذي السلطان. فهنا يبين الحديث يبين الغرض أو السبب الذي أجل صلى الله عليه وسلم خاتم وهو أن يختم به إلى أولئك الذين لا يقرؤون الكتاب أو لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما فاتخذ خاتما من ورق عليه الصلاة والسلام ونقش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أنا إني لأرى بريق الخاتم في يده صلى الله عليه وسلم يعني يرى بريقه ولمعانه في يده. سبق أن مر في الحديث أن أنس رآه وقد جاء لصلاة العشاء وقد أخرها وجاء في وقت متأخر وقال إنكم أن الناس قد خلوا وناموا وإنكم في صلاة ما انتظرتموها. فيقول أنس إني لأرى بريق الخاتم أو بريق الخاتم في يده صلى الله عليه وسلم.
باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتم من ذهب وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه فصنع الناس خواتم من ذهب ولقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت صنعته وإني لا ألبسه فنبذه فنبذ الناس. قال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى.
ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب يعلو فص الخاتم في باطن الكف. هذه الترجمة تتعلق بفص الخاتم وبيان وضعه وكيفيته وأنه يكون في باطن الكف. والفص هو المقدار الذي يكون في أحد جوانب الخاتم يكون متسعا ويكون متميزا ويكتب عليه ما يراد كتابته يكتب في هذا الفصل وهو هذا المكان المتسع المتميز عن حلقة الخاتم بالارتفاع وكونه يقبل أن يكتب فيه. وقد يكون هذا الفصل يعني من نوع آخر غير الخاتم يعني غير مادة الخاتم. وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس بطريقة أخرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه في بطن كفه ثم اتخذ الناس خواتيم من ذهب ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فرقى المنبر وقال إنه وخلعه وقال إنه لا يلبسه أبدا. وقال عرفنا فيما مضى أنه أن إدخال الخاتم من الذهب كان مباحا، ثم إنه حرم على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الأمة. وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام من نزع الخاتم هو قوله لا ألبسه أبدا، لما حصل الوقت الذي حصل فيه التحريم، تحريم التختم بالذهب. وقال جويري أحد رواة الحديث، وهو جويري بن أسماء الضبعي، واسمه واسم أبيه على صورة أسماء النساء وعلى كيفية أسماء النساء، هو جويرية وأبوه أسماء، فاسمه واسم أبيه على صفة أسماء النساء، لأن جويرية مشهور فيها من أسماء النساء، وأسماء أيضا من أسماء النساء، فاسمه واسم أبيه على هيئة أو على صفة أسماء النساء. قال جويرية الراوي أو أحد رواة هذا الحديث: ولا أحسبه إلا بيده اليمنى، يعني الخاتم. وقد ورد في أحاديث صحيحة أن الرسول جعل الخاتم في يمينه، وجاء في أحاديث صحيحة أنه في يساره، والأمر في ذلك واسع.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نفس خاتمه. فقال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نفسه.
ثم أورد البخاري رحمه الله عليه وسلم ويذاب لا ينقش على خاتم النبي،
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نفس خاتمه.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينقش على نفس خاتمه. المقصود من هذه الترجمة نهي بيان الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقش أحد على خاتمه مثل النقش الذي على خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو محمد رسول الله، لأنهم كانوا فعلوا ذلك، فعلوا كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنسبة للذهب، ونقش كما نقش، ثم إنه ترك الذهب بعدما نهي عنه وحرم عليه، ونقش خاتما من فضة واتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله، ونهى أن ينقش أحد على خاتمه، لأن المقصود من هذا النقش هو الختم به، وكونه يتخذه ليختم به فلا يصلح أن يتخذ خواتم أخرى مثل على هيئة خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الغرض من هذا النقش هو ليختم به، وهذا هو المقصود منه. فلا يفعل أحد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون خواتم مثل خواتم خاتمه، نقشها مثل نقشه محمد رسول الله، ولا يكون هناك ميزة لختمه على ختم غيره، مع أنه إنما اتخذ هذا النقش ليختم به عليه الصلاة والسلام للذين يراسلهم ويصب إليهم.
ساول: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ فقال: حدثني محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن جمامة عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وقال: نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. قال: عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وقال: نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر.
ما أورد البخاري رحمه الله
باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟
هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ هل يجعل يعني أسطرا متعددة، أو أنه يكون سطرا واحدا أو سطرين؟ الأمر في ذلك واسع، لكن أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ويقال: هل يجعل ثلاثة أسطر؟ لأن ختم النبي عليه الصلاة والسلام أو نقش ختم النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. محمد رسول الله ثلاث كلمات، كل كلمة مستقلة في سطر، ليست محمد الرسول في سطر والله في سطر أو محمد في قطر ورسول الله في قطر، وإنما كان في ثلاثة أصل، كل كلمة في قطر مستقل، محمد في قطر ورسول في قطر والله في قطر. هل يكون نفس خاتم إذا تصدر؟ لأنه أشار بهذه الترجمة إلى ثلاثة أصل، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه السلام اتخذ الخاتم ونقش فيه محمد رسول الله، وجعل نفس هذا لا تأثر، محمد خطر ورسول خطر والله خطر. وأنس رضي الله عنه أخبر بأن أبا بكر كتب إليه لما استخلف، وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم معه، لأن الخلفاء الراشدين الثلاثة كانوا اتخذوا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يختمون به تبركا، لأن أبا بكر هو الذي ولي الخلافة بعده، فاتخذ الخاتم، ثم عمر ولي بعد ذلك فاتخذ الخاتم، يعني خاتم النبي، نفس الخاتم الذي كان عنده اعتمر به، حتى آل الأمر إلى عثمان واتخذه وكان يستعمله ويختم به تبركا بختم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد عدة سنوات من خلافته سقط منه في بئر يهريق وبحثوا عنه ولم يجدوه، فقد وضاع. وأبو بكر رضي الله عنه ما كتب لأنس بن مالك في انخلال الزكاة وبيان أحكام الزكاة التي يعني رواها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كتب إلى أنس بن مالك يبين له أحكام الزكاة وانتباعها ومقاديرها. وهذا الكتاب الذي كتب به إلى أنس ختمه بختم النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يختم به تبركا بختم رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال أبو عبد الله وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس عن أنس أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننجح البئر فلم نجده. قال أبو عبد الله وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده.
ثم إن البخاري رحمه الله ذكر بعد حديث الأول حديث أنس الذي كتب فيه أبو بكر إليه وختمه بختم رسول الله عليه السلام، وأنه كان فيه الختم ثلاثة أصفر محمد خطر ورسول خطر والله خطر. قال وزادني أحمد ثم ساق بالإسناد أنه قال إن ختمه كان بيده ثم كان في يدي الوتر ثم في يدي عمر ثم في يدي عثمان، ثم إنه كان جالسا على بئر أريس وأخرجه بيده يعبث به، يعني من يحركه الذي يفكر في شيء قد يحرك ما في يده أو الشيء الذي معه وهو مشغول مفكر، فسقط الخاتم في هذه الحالة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال فاختلفنا ثلاثة أيام وهم يبحثون عنه في البئر فلم يجدوه، وإنما حرص عثمان وتردد عليه ثلاثة أيام وتعب واشتغل كثيرا في البحث عنه، ليس من أجل مادة الخاتم وأنه حرص على خاتم، وإنما لكونه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام وهو شيء نفيس ويهتم به ويحرص عليه ويفرح به ويتعب في سبيل الإبقاء عليه وتحصيله، لا من أجل أن ذلك من أجل الدنيا أو من أجل هذا الناس يسير، لأن خاتم الفضة يعني كان يسير يكون يتعب عليه 3 أيام يأتي ويبحث في هذا البئر ويفتش ويناقبون فيها من أجل أن يعثروا عليه، إنما هو من أجل أنه خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من آثاره عليه الصلاة والسلام. وعثمان حرص على أبو غريبة والإبقاء عليه، ولكنه فقد وبحث عنه هذا البحث الدقيق والطويل والمتكرر، ومع ذلك لم يظهر به. ثم في هذا الحديث الذي حديث أنس ويقول محمد رسول الله، يعني فأهل محمد من خطر ويقول خطر وعلى خطر، هذا يبين لنا أن كتابة المضاف والمضاف إليه لو كان المضاف بطرف السطر والمضاف إليه بسطر الثاني أو بأول السطر الثاني إنه لا بأس، إن كان الأولى أن يكون المضاف والمضاف إليه في جهة واحدة، أما أن يكون في آخر السطر المضاف والمضاف إليه مع بعض أو المضاف والمضاف إليه في أول السطر مع بعض، الأولى أن يكون المضاف والمضاف إليه على نسخ في سطر. لكن هذا الحديث الذي معنا يدل على أنه لا بأس بمثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل محمد خطر ورسول خطر والله خطر، مع أن الرسول خطر رسول مضاف والله مضاف إليه، لأن رسول الله مضاف ومضاف إليه، فقد جعل الرسول في خطر والله في خطر. فمثل هذا يبين لنا أن أنه لو جعلت في الكتابة أن المضاف في آخر خطر والمضاف إليه هو خطر، أنه لا بأس به. وإن كان الأولى أن يكون مضاف ومضاف إليه مع بعض في اتجاه واحد، ثم في آخر السطر جميعا أو في أول السطر الثاني جميعا.
باب الخاتم للنساء. وكان على عائشة خواتم الذهب، قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رضي الله تعالى عنهما قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قبل الخطبة. قال أبو عبد الله وزاد بن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين الفتح والخواتم في ثوب بلاد.
ثم أورد البخاري رحمه الله في مجموع باب خواتم النساء، باب خاتم
النساء،
باب خاتم النساء، وكان اتخاذ الخواتم للنساء، وأن النساء يتخذن الخواتم يتجمل بها من الذهب ومن غير الذهب، يعني النساء يتجملن بالذهب وغيره سواء كان محلقا أو غير محلق. هذا الأثر الذي جاء ذكره البخاري عن عائشة كانت تتخذ خواتم الذهب، يعني تتخذ خواتم الذهب وهي محلقة. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة حضوره مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، وأنه صلى ثم خطب الناس، ثم إنه ذهب إلى النساء ووعظهن ونكرهن وحثهن على الصدقة، قال فصدقنا يا معشر النساء فإنكم أكثر حطب جهنم، فجعلنا يأخذن من أقراطهن وخواتيمهن ويلقين في ثوب بلال، بلال فرش الثوب لينشرها فيه الصدقات، وبادرنا رضي الله عنهن وأرضاهن إلى الصدقة، يعني ما انتظرنا إلى أن يذهبن إلى البيوت ويرسلن بالصدقات، بل بادرنا إلى أن الواحدة تأخذ من أذنها القرطة وتأخذ من حلقها القلادة وتأخذ من أصبعها الخاتم، جعلنا يلقين من أقراطهن وخواتيمهن في ثوب بلال. فقوله من خواتيمهن الفتح والمواتم، يعني يلقينه في ثوب بلال، هذا يدل على ما ترجم له البخاري وهو الخاتم للنساء، وأن النساء ينتقلن خواتم يتجملن بها، وأنهن يتجملن بما شئن من ذهب أو فضة أو غير ذلك من الأحجار النفيسة، غير ذلك من الأشياء التي يتجمل بها، فلهن ذلك، وخاصة من الذهب، لأنه جاء في الأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتخذ خواتم الذهب، ويدل على ما دل عليه أو دلت عليه الأحاديث الأخرى، دل على عموم استفادة النساء من الذهب،
حيث أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حرير وذهب وقال هذا من حرام على نقول أمتي حفظ لإناثها. دل ذلك على أن النساء يستعملن الحلي في أيديهن في إيقاظهن وفي أذانهن وأنهن يتجمعن بما شئن سواء كان محلقا أو غير محلق ذهبا أو غير ذهب.
باب الحلائج والسخاب للنساء يعني قبضة من طيب من طيب وسك من طيب وسك. وقال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بقرصها وسخابها قرصها وسخابها.
ثم ورد البخاري رحمه الله عليه الختمة وهي باب الخلائد والسخاب للنساء. السخاب هي نوع من الخلائد لأن الخلائد أعم من السخاب. والسخاب هي نوع من الخلائد تتخذ من طيب من الأخشاب أو من أشياء يعني غطيب فيقال لهذا النوع الذي يتخذ من القلائد يسمى سخابا. وعطف السخاب على القلائد من عطف خاص على العام لأن القلائد عامة تشمل السخاب وغير السخاب. والسخاب هي نوع من أنواع القلائد لأنها من هذا النوع الذي غطيب أو ما يشبهه ليست من ذهب ولا من فضة ولا كذا وإنما هي من هذا النوع فهي فهو يعني خاص مخصوص على عام العام يشمله ويشمل غيره والخاص معطوف عليه جزء من جزئياته لأنه قلادة أنه قلادة ولكنها من نوع خاص هذا هو السخاب. وأورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس في قصة صلاة العيد وأن النبي ذهب إلى النساء نصحهن نصحهن وعظهن وأمرهن بالصدقة وجعلنا يقينا من انتخابهن وجعلنا شرط المرأة من قرصها وانتخابها وهي القرص
شرط المرأة هنا يقول القرص هنا ومن الخاء قرصها
هي الحلقة الصغيرة من ذهب يعني فاتح من ذهب وقال له قرص أول شيء محلق يعني من ذهب يعني صغير قال له قرص تلقي المرأة من قرصها وسخابها يعني قرص يعني يكون في اليد والسخاب يكون في الرقبة فكانت المرأة تأخذ من رقبتها وتأخذ من يدها وتأخذ من أذنها اللي هي الأقراص كما جاء في بعض الروايات ذلك في
ثوب بلال. باب استعارة القلائد. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ألكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة استعارت من أسماء.
ثم ذكر بخير رحمه الله باب استعارة القلائد أي معنى لتجمل يقول المرأة تستعير زينة تجمل بها زوجها لا بأس بذلك جاء فيها سنة. هذا الحديث الذي أورده البخاري وهو قطعة من الحديث الطويل الذي سبق أن مر في مواضع وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في مكان وأنه فقد عقد لعائشة كانت استعارته من أختها أسماء فجلسوا في انتظاره وفي البحث عنه جلسوا في البحث عنه أرسل الرجال يبحثون عنه ثم إنهم بعدما
انتهى ماؤهم ولم يجدوا ما يتوضؤون به وصلوا بغير وضوء، فأنزل الله آية التيمم التي فيها أن التيمم يقوم مقام الوضوء، التيمم يقوم مقام الوضوء. وبعد ذلك أثاروا الجمل ووجدوا العقل تحته الذي كانوا جلسوا من أجله وجلسوا يبحثون عنه، وجدوا العقل تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. المقصود من إرادة الحديث أو القطعة من الحديث الطويل هنا استعارة الخلائق، وأن ذلك سائر، وأن النساء وأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها استعارت نفسها من هذه القلادة إذا تجمل بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على جواز ذلك.
باب القرط للنساء. وقال ابن عباس أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، ورأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي أنه قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم عث النساء معه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها.
ثم ورد البخاري رحمه الله باب القرط للنساء. باب القرط للنساء. القرط هو ما تعلقه المرأة بأذنها تجعله بأذنها من الزينة. وأورد في حديث ابن عباس أيضا الذي مر في صلاته العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى النساء حتى هن على الصدقة، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى أذنها وإلى عنقها، يعني تهوي بيدها إلى أذنها لتأخذ القرط لتستخرج القرط، وإلى عنقها لتستخرج القلادة لتفك القلادة لتتصدق بها. والمقصود من هنا ذكر القرط وما تجعله المرأة في أذنها تعلقه في أذنها تتجنب به.
باب استقاب للصبيان. وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف فقال أين لقى ثلاثة وادعوا الحسن بن علي. فقام الحسن بن علي يمشي في عنقه الاستخاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، فالتزمه فقال اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. فقال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال.
ثم ورد البخاري رحمه الله تعالى يرى استقبال الصبيان، والاستقبال سبق أن عرفنا أنها حلائل تكون من نوع النصيب، وسبق ذكرها في ما يتعلق بالنساء، وهنا ذكر ما يتعلق بالصبيان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض أسواق المدينة وكان مع أبي هريرة فذهب وقال ادعوا لي الحسن، ونصيب لكع يعني الحسن، قيل ان لكع معناها الصغير، معناها صبي، انها تطلق على الصغير في بعض لغات العرب، فادعوا لي الحسن. فجاء وعليه اتخاذ وهي قلاده من نوع من النصيب، فاشار من سلم بيده قال بيده هكذا، وقال يدي هكذا فسجم، يعني معناه انه اشار الى انه يريد ان ياتي اليه، مثل ما مد يده يعني يريد ان يلتزمه، فذاك ايضا مد يده يريد ان يلتزم، فجاء وسجم من وسلم وسجم من وسلم، وقال اني احبه
اللهم اني احبه فاحبه،
اللهم اني احبه فاحبه واحب من يحبه. قال ابو هريره رضي الله عنه فما زلت أحب الحسن ابن علي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
هذا يدل وهذا من نقل الحسن ومن فضائله رضي الله عنه وارضاه حيث قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني احبك فاحبه واحب من يحبك هذا يدل على فضله هذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه وارضاه
باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة هي باب المتشبهين بالرجال بالنساء والمتشبهات بالنساء بالرجال يعني تحريم ذلك وتحريم ذلك وأنه حرام لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا للمرأة أن تتشبه بالرجل أورد حديث ابن عباس رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال لعن الصنفين الرجل الذي يتشبه بالمرأة والمرأة الذي يتشبه بالرجل يقول بالتشبه لكون أحد الصنفين يقصد إلى محاكاة الآخر إما في هيئته وفي نشيته أو في لبسه أو في كلامه وما إلى ذلك أو في صوته كل هذا من التشبه الذي لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال فهو يشمل التشبه مطلقا سواء كان في هيئة أو في خوف أو في مشية أو في لباس أو ما إلى ذلك من أنواع التشبه التي تكون من كل من الطرفين يتشبه بالآخر واللعن يدل على أن هناك كبائر لأن الكبيرة علامتها أو الدليل على أنها كبيرة كونه يتوعد عليها باللعن أو بالغضب أو النار أو ما إلى ذلك هذا هو معروف ومشهور عند العلماء في تعريف الكبيرة وهي ما جعل عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار وهذا يدل على خطورته وعلى أنه من الكبائر فلعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين بجانب النساء والمتشبهات من جانب الرجال هو من هذا القبيل هو من هذا القبيل من الكبائر التي لعن عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن التشبه تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ان يكون الرجل يقلل صوت المرأة والمرأة تقلل صوت الرجل هذا من التشبه وكذلك ايضا في المشية يكون الرجل يعمد الى مشية النساء والى يعني صفاتهن فيقلدهن ويحاكيهن في ذلك هذا من التشبه وكذلك ايضا في اللباس وهيئة اللباس كيفية اللباس كل هذا من التشبه الذي لعن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو عام وليس بخاص ومن ذلك خلق الرجال للحاهم فإن هذا من أنواع التشبه للنساء لأن خلق الرجال للنساء للحاء فيه تشبه بالنساء وهذا من محاذيره ومن مضاره ومن أخطاره أن فيه هذا التشبه والوقوع بالمماثلة والمشابهة للنساء
باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا باب إخراج المتشبهين من النساء من البيوت
باب إخراج المتشبهين من الرجال بالنساء من البيوت أورد في ذلك أحاديث أولها حديث من؟
حديث ابن عباس رضي الله عنه
حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لعن الله
لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين
لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء المخنثين من الرجال هم الذين يحاكون النساء ويقلدونهن ويكونون على طريقتهن، والمترجلات من النساء التي تتصف بصفات الرجال من ناحية الهيئة والشكل، المترجلة يقال للمرأة إذا قلدت الرجال ترجلت، والرجل إذا شابه المرأة يقال له مخنث أو تخنث. وفي المثل الذي ينطبق على هذا والذي يضرب لمن يكون كذلك، يعني إذا المرأة حاكت الرجال وترجلت وقالوا استجيبتك الدجاجة، استجيبتك الدجاجة يعني ترديك وعملت على أن تكون منسيك. ويقال للرجل استنوق، إذا شابها النساء قال استنوق الجمل، استنوق الجمل، استنوق الجمل واستجيبتك الدجاجة. فالمتشبه يشبه من رجال النساء ينطبق عليه المثل استنوق الجمل، يعني صار ناقة، صار من قبيل النوق ليس من قبيل الجمال. وعرفته بجريحة الدجاجة من غرف نفسية في مشابهة الرجال ومحاكاتها الرجال. هذا مثل مضرب لمن المرأة التي تقلد الرجال والرجل الذي يقلد النساء. وهذا التشبه إما أن يكون بأصل الخلقة، وإما أن يكون بالاكتساب والتقليد، مثل ما يحصل الممثلين الذين يمثلون ويأتي بأصوات النساء ويأتي صوت على 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 هيئة النساء وغير صوت حتى يكون في النساء. يعني هذا من ما يدخل تحت الذنب، يعني يكون الرجل فيه إلا خوف الرجال فيأتي ويأتي بصوت النساء ويحاكي النساء بأصواتهن، أو المرأة كذلك تعبث القضية فتأتي أو تشبه الرجال بأصواتهن. فما كان من قبيل الابتسام ومن قبيل الفعل الذي يقدم عليه الإنسان هذا محرم وداخل تحت اللعن. وأما إذا كان في أصل الخلقة، يعني الإنسان يعني عنده صفات النساء في خلقته في هيئته وفي مشيته، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يسعى أن يجد في تغيير هذا الوضع الذي هو عليه في مشابهة النساء في التكلف، يكلف نفسه أن يبتعد عن المشابهة وعن الهيئة التي هو عليها. فإذا كان في أصل الخلقة فعليه أن يعمل وأن يجتهد وأن يتكلف الخروج عن هذه المشابهة وهذه الهيئة. وإذا كان بفعله واكتسابه فإن هذا حرام عليه ويجب عليه أن يبتعد عن ذلك، ولا يجوز له أن يقدم على هذا العمل الذي فيه التشبه. والمقصود من ذلك المخنثين الذين هم يعني هيئتهم هيئة النساء يعني في أصل الخلقة، أما من يكون من المتكلفين فهذا لا يجوز، لا يجوز قال البيوت ولا يجوز دخول عن النساء، انما الكلام في الذي قد يكون من غير اهل من غير اهل الربع الذي ليس هؤلاء حاجه من النساء، هؤلاء هم الذين اخرجوا من البيوت.
الحديث الاول تابعه عمرو تابع نصف سنه ايش الاول
المتابعة التامة هي التي تكون في شيخ الراوي، في شيخ الراوي مباشرة هي التامة، والمقاصرة هي التي تكون بعد ذلك.
وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره
أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث. فقال لعبد الله أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هؤلاء عليكم. قال أبو عبد الله: تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن، تقبل بأربع وتدبر يعني أربع عكن بطنها فهي تقبل بهن. وقوله وتدبر بثمان يعني أطراف هذه العكن الأربع، لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت. وإنما قال بثمان ولم يقل بثمانية وواحد، ولم يقل بثمانية وواحد الأطراف، وهو ذكر وهو ذكر لأنه لم يقل بثمانية أطراف.
أرد البخاري رحمه الله حديث أبي سلمة رضي الله عنه، وهو أنه كان هناك مخنث في بعض بيوت أبي سلمة، وكان عند أبي سلمة فقال لأخيها عبد الله لأبي أمية أخو أبي سلمة: ألا أدلك على بنت إن فتح الله عليكم الطائف، كما جاء الحديث، لا أدلك على بنت غيلان إنها الطائف فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوهم من بيوت هؤلاء المحنثين الذين هم يعني فيهم صفات النساء، ويظن أنهم يعني ليس لهم حاجة للنساء، وهم أولي الإربة الذين لا يفكرون في النساء ولا يشتهون النساء ولا يعني يقع في أذهانهم الحاجة إلى النساء. هؤلاء هم الإربة. وهذا المحنث الذي في البيت هو من هذا القبيل، لكنه لما قال هذه الكلمة التي وصف فيها المرأة على الوصف الدقيق المسلم قال: أخرجوها من يوسف، هؤلاء أخرجوها. فالأحوط والأولى أن هؤلاء أنه يحتجب عنهم، لأنه قد يكون الواحد منهم عنده خبرة وعنده يعني معرفة وعنده اطلاع على الأوصاف الدقيقة للنساء. ولهذا قال: أخرجوهم من بيوتكم، لما وصف لعبد الله بن أبي أمية ابنة غيلان وأنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. ثم شرح البخاري رحمه الله معنى هذه الجملة ويقول: تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني معناه عكن بطنها أربع من جهة الأمام ومن جهة الخلف أطرافها، لأن كل واحدة لها طرفين فتكون أربعة مضروبة في اثنين تكون ثمانية، فلا تقبل بأربع في مقدمها الجوانب تكون أربع، وفي المؤخر تكون ثمان، لأن كل واحدة لها طرفان فتكون الأربع مضروبة في اثنين فتكون ثمانية. هذا وصف دقيق من الأوصاف، أوصاف النساء. فلما كان هذا المحنث على هذه الخبرة وهذه المعرفة قال على أخرج من البيوت.
باب قص الشارع. أخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج
يمكن أن يكون
هناك
فرق. في بيتي. يأتي رجل عنده في بيتي. أبي شو
دخل معه
دخل عندك في بيته يدخل بيته مع يعني معه يدخل بيت النبي معه
يعني
أنت لا ما جبت ضيوف عندك في بيتك
يدخل
على يدخل على أهل يعني بيته بيته حجة واحدة في البيت حجة واحدة ما فيها طوابق وفيها غرف نوم وغرف استقبال وخير كل عجراء ما أتكون في ناحية المواطية هذا يكون في ستارة تجي الآن تشبه نبدأ الآن نبدأ الآن يكون عندهم شعر في رجال ومساء تكون من النساء ورجال في جانب الآن 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 في هذا الوقت ما في حاجة لحاجة لأنه مرغوب لأنه مرغوب
عندنا في فلان الحديث يتخطف الجنان عادة هل يعد خمسة؟ هل يعد خمسة؟
هذا فكرة كذا كان خالد.
لكن الشيخ يلحق بالمخنثين كذا. يلحق بأحكام المخنثين. أو لا
يجوز. قال هذا فعل ما يجوز للرجال. الرجال يتركون. مثل حق اللحية. كان يحلق لحية قال ما يحلق. والله ما يعرف. قال ما يتحمل. قال ما يتحمل.
أو يقال عليه مخنث.
ما
يقال
عليه. إلا إذا كان إذا كان فيه في خلاف النساء ويعني مبتلى يعني هذا يمكن يقال
في حديث ابو داود يا شيخ انه يضرب عوده لم يقل واحد من خصمه هذا ما
بعده خصم لحيه
هذا ما بعده
ابو يخفض لحيه كذلك بدنا كبيره وخير الحمد لذلك يكون لحاهم ولا يكون لحيه
يجوز يخفير الاسلام يا كذلك له الزواج كذا هو مخصم خصم
حتى بسنة حنية يعني حنية وهو متزوج يذهب إليه يقول ما يقول بارك الله لك وبارك عليك ولا تخفر يديك يأمر معروف وينهى عن المنكر ويدعو بالخير
Thank you.
لا حاجة إلى الخروج من الإذاعة، وإنما يقولون هل وقت هذا جاء، والمرة إذا كان صوتها يعني في كتنة جديدة يعني دين كذا لا يجوز. يعني الله عز وجل يقول إذا تقرأ الصوت يسمع الذي يصلي منه، إذا كان صوت المرأة يعني لا يجوز أن يكتنى في جهة. ما أعرف إلا هذا الأمر.
لكن هذا
ما هو؟ إيش؟